الوحشاء ألصقت بالترب أكبان.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الاحتلال الصهيوني يواصل قصفه على قطاع غزة وسط معارك شديدة مع المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تواصل تدمير ناقلات الجند وآليات الاحتلال في مناطق التوغل في غزة. مقتل مستوطن ومجندة وجرح 4 جنود صهاينة بتفجير عبوة ناسفة بجنين، ردا على استشهاد 6 شبان فلسطيني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إلى الجريمة الإرهابية المزدوجة في كرمان، معتبرا الجرائم الإرهابية بأنها نابعة من أفكار خبيثة وغير إنسانية. وقال قاليباف في مستهل اجتماع مجلس الشورى الإسلامي اليوم إن العملية الإرهابية هذه تدل على وحشية ودموية أعداء البلاد، وأثبتت بأن الجنات لا يتورعون عن سفك دماء النساء والأطفال والمدنيين وقتل الأبرياء. ودعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الأجهزة المعنية في البلاد إلى تنفيذ أوامر قائد الثورة الإسلامية لملاحقة منفذي وآمري العملية الإرهابية الآثمة التي وقعت في كرمان. أعلن المدعي العام في محافظة كرمان وسط إيران مهدي بخشي إلقاء القبض على أكثر من 30 شخصا في قضية جريمة كرمان الإرهابية، وهم يخضعون الآن للتحقيق والإجراءات الأولية، لافتا إلى كشف 16 عبوة ناسفة في المحافظة قبل إجراء مراسم الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني. وقال المدعي العام في كرمان هذا العام كان وضعا خاصا، وكان هناك حجم من التهديدات بسبب الهزيمة النكراء التي مني بها الصهاينة في عملية طوفان الأقصى، وكانوا يبحثون عن الانتقام من الشهيد سليماني ومزاره وزواره. وكانت هذه المجموعات تتابع هذا العمل الإرهابي بشكل متماسك وموحد ومخطط له. اعتبر قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية اللواء إسماعيل قاني اغتيال الاحتلال الصهيوني للقيادي في حركة حماس الشهيد صالح العروري محاولة لتخفيف هزيمته الكبيرة في قطاع غزة والضفة الغربية. قاني وفي رسالة بعث بها لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أشاد بدور العروري في مواجهة الاحتلال، مشيرا إلى نجاحه في تضييق المجال أمام الكيان الغاصب في الضفة الغربية، وأضاف أن العالم سيشهد ما ستفعله المقاومة الفلسطينية من عمليات ضد هذا الكيان القاتل للأطفال. مع دخول اليوم 93 للعدوان الصهيوني على غزة، يواصل الاحتلال قصفه على القطاع وسط معركة شديدة مع المقاومة الفلسطينية التي تمكنت من تكبيده خسائر جديدة في الجنود والعتاد، كان أبرزها مقتل النائب قائد لواء التدريب في لواء النحال إلى جانب عدد كبير من الجنود. وإلى جانب القطاع استمر جيش الاحتلال في اقتحاماته اليومية لبلدات ومدن الضفة الغربية، كان أبرزها اقتحامه مدينة جنين حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. على الصعيد الإسرائيلي تحدث نحو 170 قائدا عسكريا إسرائيليا أن حرب داخل الحكومة ضد رئيس الأركان بعد فتحه تحقيقا في هجوم الصابون من أكتوبر تشرين الأول. في الأثناء خرجت مظاهرة في القدس وتل أبيب تطالب باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واستعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس. هذا وتشهد الأسواق في قطاع غزة أوضاعا صعبة في ظل قلة البضائع وغلاء الأسعار وافتقارها إلى المواد الغذائية الأساسية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
الأسواق مزدحمة والبضائع قليلة والأسعار غالية، هذا ما يمكن أن يلخص المشهد في الأسواق التي نتجت في الشهر الرابع من الحرب في قطاع غزة. سوق في مخيم جباليا، البضائع الموجودة هي مجرد كماليات، فيما يفتقر المواطنون للأساسيات بشكل كامل.
زي ما انت شايف اليوم احنا بنعيش وضع صعب وتحت الضرب وتحت القصف، والآن السوق على مشارف مجاعة. يعني الموجود في السوق ليمون، شغلات مش أكل وشرب، حمضيات من البائير، من هان ما فيش أكل وما فيش شرب. يعني الصبح بتصحى ما فيش فطور، بدك تتغدى ما فيش أكل، لأنه أنت توكل الكارثة الوبائية موجودة وكل إشي مفقود في البلد. زي ما أنت شايف السوق الناس كثير بتدور على أكل وشرب ولكن مش متواجد، وما فيش إشي المطلوب. يعني أنا طالع على دور على اليوم على طبخة معينة بدي إياها، طبخة هيك ما بتلاقيش. الوضع صعب جدا عندنا.
ظلمات الحرب ليست فقط قنابل ودمار وترحيل، ولكن أيضا التبعات المباشرة المرتبطة بالغذاء وصعوبة الحصول عليه. مقابلة السابقة كشفت ولو جزءا يسيرا وبسيطا مما يعاني منه المواطن الفلسطيني في ظل اشتداد الحرب من جهة واستمرار الحصار من جهة ثانية.
أعلنت كتائب القسام دكها تجمعات جيش الاحتلال الصهيوني شمال غربي مخيم المغازي بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما نشر الإعلام الحربي للكتائب مشاهد عن التحام مقاتليها بآليات الاحتلال وجنوده شرق حيي التفاح والدرج في مدينة غزة وسط القطاع. بدورها أعلنت سرايا القدس قصف تحشيدات عسكرية للكيان وسط خان يونس بالقذائف، فيما استهدفت مستوطنتي سديروت ونيرام ومستوطنات الغلاف في رشقات صاروخية. إلى ذلك وجهت سرايا القدس رسالة خاصة عبر وسائل الإعلام، أكدت من خلالها أنها ستقوم باستدراج قوات الاحتلال وأضربها من حيث لا تعلم. واصلت المقاومة الفلسطينية التحاماتها البطولية مع جنود العدو الصهيوني وآلياته في مختلف محاور التوغل في غزة وفي الضفة الغربية، وحقق مجاهد المقاومة إصابات محققة بتجمعات الجنود وناقلات الجند والآليات العسكرية. وأعلنت كتائب القسام أنها دمرت ناقلة جند وقصفت قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما بثت كتيبة جنين التابعة للسرايا الأقصى مشاهد من تفجير عدد من العبوات التي أعدتها ضمن كمين محكم لجنود وآلية العدو خلال اقتحامها حي الجابريات وأطراف مخيم جنين. قال الإعلام العبري إن 1700 منزل في مستوطنات غلاف غزة تضررت منذ بداية العدوان على القطاع بحسب تقدير المؤسسة الأمنية والعسكرية في الكيان. صحيفة كالكاليست الاقتصادية أشارت إلى وجود 200 منزل في المستوطنات بحاجة لهدم وبناء من جديد، مؤكدة أن تكلفة ترميم المنازل تفوق 500 مليون دولار. وأضافت الصحيفة أن عمليات إجلاء المستوطنين بعيدا عن مناطق القتال تصل وحدها إلى مئات ملايين الدولارات. يذكر أن تقديرات حكومة الاحتلال بشأن تكلفة الحرب على غزة تجاوزت 50 مليار دولار. هذا وتستمر المقاومة الفلسطينية بتوجيه الضربات النوعية للقوات الإسرائيلية المتواغلة في غزة. وأعلنت الصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن 12 ألف جندي إسرائيلي أصيبوا بالإعاقة منذ بدء عملية طوفان الأقصى. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تستمر المقاومة الفلسطينية بكيد الضربات النوعية للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة. ومع دخول الحرب العدوانية الإسرائيلية شهر الرابع، نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن 12 ألف جندي أصيبوا بالإعاقة منذ بدء طوفان الأقصى، أما عدد القتلى فحسب جيش الاحتلال فتجاوز 500. مواصلة للضربات، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أجهزوا على قوات إسرائيلية من 8 جنود من مسافة صفر بعد إيقاعهم في كمين المحكم وسط بني سهيل شرق خان يونس، وفجروا عبوة مضادة للأفراد في قوات إسرائيلية داخل مبنى في خزاعة شرق خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. وفي بلدة خزاعة شرق خان يونس استهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية، وفي عملية مشتركة مع سرايا القدس تم قصف 3 دبابات مركافة في منطقة معن بخان يونس جنوبي القطاع. وفي منطقة الزنة شرق خان يونس فجر مقاومو القسام عبوات مضادة للأفراد في قوتين إسرائيليتين تمركزت إحداهما بمنزل، وتقدمت الأخرى صوب فتحة نفق وأوقعهم بين قتيل وجريح. وقد بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لاستهداف تجمعات لآليات العدو وجنوده بمنطقة القرم شمالية قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهديها قصفوا حشودا عسكرية إسرائيلية وآليات بمنطقة المحطة بخان يونس قذائف الهاون من العيار الثقيل. وبموازاة العدوان الإسرائيلي المتواصل، ينتقد ضباط الاحتياط الإسرائيليون من الكتائب الميدانية بشدة سلوك هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال، ويقولون أنه ورغم استمرارهم بالخدمة الاحتياطية لمدة تتراوح بين 80 إلى 90 يوما في المتوسط، لا يتم عرض الخطة العامة للعام المقبل، ولم يتحدث معهم أحد من كبار قادة الجيش عن قرب انتهاء خدمتهم، وهذا يضعف عائلاتهم أمام احتياجاتها المادية معيشيا وتعليميا، فضلا عن أنه يقضي على أعمالهم التجارية ومشاريعهم الخاصة بحسب هؤلاء.
تجدد القصف الصهيوني فجر اليوم شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء 10 ضحايا بين شهيد وجريح ومفقود. في حين أعلن المكتب الإعلامي في القطاع أن حصيلة الشهداء والمفقودين تقترب من 30 ألفا، وارتفع عدد الشهداء جراء استهداف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 17 بينهم 12 طفلا. وأظهرت صور اللحظات الأولى بعد الغارات الإسرائيلية عمليات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ في أثناء انتشال الضحايا وإسعاف الجرحى، كما أظهرت مشاهد الدمار الكبير الذي لحق بمدينة حمد غرب خان يونس. ويسعى الأهالي لدفن الشهداء في مقبرة قريبة من المستشفى رغم ضراوة القصف الصهيوني واستمرار قصف المدفعية على المنطقة. استشهد 6 شبان فلسطينيين في قصف مسيرة صهيونية على مدخل مدينة جنين شمال الضفة الغربية بحسب ما أفادت به مصادر ميدانية فلسطينية، كما أفادت المصادر بسماع دوي انفجارات وسط مدينة جنين بالتزامن مع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واندلعت على الفور اشتباكات مسلحة بينهم وبين بين مقاومين فلسطينيين في عدد من محاور المدينة. وكان المقاومون الفلسطينيون قد تصدوا للقوات الصهيونية التي اقتحمت جنين من المدخلين الشمالي والجنوبي، في حين قصفت مروحية للاحتلال من طراز أباتشي منطقة الاشتباكات. لقيت مجندة صهيونية بجيش الاحتلال مصرعها، وأصيب 4 جنود آخرين، 2 منهم بحالة حرجة إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن مقاتلي المقاومة نجحوا في إيقاع آليات الاحتلال المتوغلة في مخيم جنين بكمين ناري، لافتة إلى تفجير عدة عبوات متتالية تبعها استهداف مباشر بصليات من الرصاص ألحقت بالصهاينة خسائر بالأفراد. في سياق متصل، قتل مستوطن جراء إطلاق نار استهدف مركبته بين رام الله ونابلس عند مفترق يعرف باسم عيون الحرامية. هذا ويواصل الكيان الإسرائيلي مساعي تغييب ما يجري في الضفة الغربية والتكتم على المقاومة التي يواجهها هناك، خوفا من انفجار الأوضاع فيها وخروج الأمور عن السيطرة. المزيد في التقرير التالي.
منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة انصبت الجهود على تحييد الضفة الغربية على جميع الصعد فيما يتعلق بالوضع في القطاع. وإذا كان الموقف السياسي الخارج من رام الله متمايزا عن موقف المقاومة في غزة، لا سيما حول عملية طوفان الأقصى وتبعاتها، فإن الموقف الشعبي كان على قدر التوقعات، سواء على مستوى التظاهرات الشعبية المتواصلة تضامنا مع القطاع أو المواجهات التي يخوضها الشباب الفلسطيني مع قوات الاحتلال التي لم توقف اعتداءاتها على مدن وبلدات الضفة. فحكومة الاحتلال تعلم مدى خطورة الوضع في حال انفجرت المواجهات في الضفة، خاصة وأن الضربات الموجعة التي تلقاها جيش الاحتلال في الأشهر التي سبقت عملية طوفان الأقصى كانت من هناك، وعليه كان لابد من تحييد الضفة والتعامل معها تماما كما يتم التعامل مع غزة عسكريا بحسب ما صرح به بيني غانتس. وبناء على ذلك، فإن الإسرائيلي مستفيدا من التغطية الأمريكية والغربية يعمل على القضاء على الضفة من خلال الاقتحامات اليومية وتدمير البنى التحتية والاعتقالات بالألاف منذ عملية طوفان الأقصى، بهدف قمع الضفة وأهلها تمهيدا لتنفيذ المخططات الموضوعة لها في المرحلة اللاحقة. ومع ارتفاع منسوب الغضب في الضفة وتزايد احتمالات الانفجار الأمني الذي يخشاه الاحتلال هناك، فإن ما تشهده مدن الضفة شبه غائب عن الإعلام في سياق لا يخرجه المتابعون من إطار التغييب المتعمد لما يحصل في الضفة. لكن في المقابل، فإن مسار الأحداث لا يستبعد أبدا الانفجار المتوقع، خاصة وأن تبعات أي أجندة إسرائيلية في قطاع غزة لها تأثيراتها المباشرة على الضفة، وبالتالي لا يقل أي دور هناك أهمية عما تقوم به المقاومة في القطاع. وهنا يشير المراقبون إلى عمليات استعداد جدية وواسعة النطاق تقوم بها حركات المقاومة والمجموعات الفلسطينية تحضيرا للسيناريو الذي يعمل الاحتلال ومعه الولايات المتحدة من خلال زيارات مسؤوليها إلى رام الله على تفاديها لما لها من تبعات لا يقلل المراقبون من أهميتها مقارنة بما تقوم به المقاومة في غزة.
تظاهر آلاف المستوطنين وأهالي الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في عاصمة الكيان تل أبيب والقدس المحتلة ومناطق أخرى، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووقف الحرب على غزة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه حكومة الاحتلال انقسامات حادة بخصوص العدوان على القطاع، مع فشل المؤسسة العسكرية في تحقيق أي تقدم ميداني. في سياق متصل، كشفت مصادر إعلام الاحتلال عن نشوب خلاف بين رئيس الحكومة ووزير حربه يوآف غالانت بعد منع نتنياهو رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات من حضور اجتماع لمجلس الحرب. حول التظاهرات الواسعة في الكيان الإسرائيلي للمطالبة بإقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووقف الحرب في غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
خلافات وانقسامات حادة، هذا هو المشهد المسيطر على كيان الاحتلال الإسرائيلي، مع تواصل فشله في إنجاز أي من أهدافه العسكرية المعلنة بقطاع غزة، حيث كشفت قناة 13 العبرية عن نشوب خلاف حاد بين رئيس الوزراء لحكومة الاحتلال ووزير حربه جالنت على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات والموساد وجهاز الأمن الشباك من حضور جلسة مجلس الحرب، اتهامات متبادلة بين أعضاء مجلس الحرب آخرها بأن نتنياهو أصبح يضر بأمن إسرائيل ويجب الخلاص منه.
احتمال خروجهم من الكابينت موجود، ولكن نتنياهو يفعل دائما ما يجيده، وهو أن يشعل الحرب داخل الكابينت ما بين جانس وبن غفير، لأن اشتعال هذه الحرب بين طرفي الكابينت الأمني الإسرائيلي يسهل على نتنياهو التملص من الضغوط التي تدفعه باتجاه اتخاذ قرارات في هذه اللقاءات الثلاثة.
وعلى وقع تلك الخلافات السياسية والعسكرية الأمنية والتي توصف بالعميقة، خرج الآلاف من المتظاهرين في تظاهرات أسبوعية مسائية بتل أبيب والقدس المحتلة ومناطق عدة للمطالبة بوقف الحرب والإسراع بتحرير الأسرى والمحتجزين من الإسرائيليين على أيدي المقاومة.
الواقع الإسرائيلي الآن عمال في حالة سيئة، خصوصا تزعزعت الثقة ما بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، وصعوبة المواجهة في قطاع غزة وعدم إحرازهم أي تقدم بإطلاق سراح الأسرى، هاي قضية زعزعت الثقة في المجتمع الإسرائيلي بين القيادة السياسية وبين المجتمع الإسرائيلي.
وتشير تقديرات الإسرائيلية بأن تصاعد الخلافات داخل مجلس الحرب يؤسس لمرحلة ما بعد الحرب نحو مزيد من الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي المنقسم أصلا ما قبل الحرب.
تقدم 100 محام من تشيلي بدعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة التي تنتهك الاتفاقية الأممية، ويطالب أصحاب الدعوى وغالبيتهم من الجالية الفلسطينية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وكل عسكري صهيوني مسؤول عن انتهاكات جيش الكيان الوحشية في القطاع. وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى مماثلة إلى محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية بحق أهالي غزة. يذكر أن المقرر الأممي راجا غوبال دعا لتأسيس محكمة دولية جديدة في حال عدم اتخاذ المحكمة الحالية إجراءات تتعلق بملف غزة. شهد اليوم الوطني للتضامن مع غزة في بريطانيا حركة احتجاج استثنائية، حيث أعرب البريطانيون عن دعمهم لشعب غزة في ظل التحديات التي تواجهها، وذلك رغم صعوبة الموقف بسبب تحيز وسائل الإعلام نحو دعم الكيان الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
شهد اليوم الوطني للتضامن مع غزة في بريطانيا حركة استثنائية، حيث شهدت جميع أنحاء البلاد اندلاع احتجاجات قوية من الشعب البريطاني الذي حمل راية الدعم للشعب الفلسطيني في غزة منذ بداية العدوان، عكس حكومته التي لا تزال تتغاضى عن ممارسات الاحتلال الوحشية.
مرة أخرى الهدف من التظاهرات توضيح ما يحدث للحفاظ على وعي الناس ورفع وعيهم حيال المجزر، حيث نرى هنا السيارات تمر والحافلات والناس يتحدثون وهم يستخدمون البوق كدعم للقضية.
إذا عم بصير في اليوم مذبحة يعني 29,000 معظمهم أطفال، والله أعلم كم لسه ما حدش بيعرف عنهم.
تم التخطيط بدقة للاحتجاجات والوقفات، حيث تم استبدال المظاهرات الضخمة بمظاهرات فرعية ممهدة لإقامة أكبر مظاهرة في منتصف يناير. هذه الخطوة تعتبر هامة نحو التصدي للاحتلال الإسرائيلي وتأكيد دعم البريطانيين لقضية غزة.
ما يحدث هو غير صحيح تماما. لدي صديق فقد 21 فردا من عائلته في ليلة واحدة، ويجب علينا فعل شيء.
الأمر صعب للغاية لأننا نشعر بالعجز، حيث أن وسائل الإعلام تميل جميعها نحو دعم إسرائيل، وهو أمر لا يمكن تفهمه، إنه أمر مشين.
تحركات واسعة للبريطانيين والناشطين المتضامنين الذين أعربوا عن استنكارهم الشديد للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الوحشية، داعين إلى كسر صمت صناع القرار تجاه ما يرونه إبادة جماعية.
مستمرة الحرب والإبادة الجماعية في غزة، لكن أيضا مستمرة المواقف الشعبية في أنحاء العالم تنديدا بالجرائم الوحشية. وهنا في بريطانيا هذه الحشود أكدت مرة أخرى تضامنها مع غزة، وتطالب برفع ظلم فاق الحد وعدالة هجرت ميزان قوى لا زالت تغض النظر عن وأد الأبرياء.
إلى العناوين. الاحتلال الصهيوني يواصل قصفه على قطاع غزة وسط معارك شديدة مع المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تواصل تدمير ناقلات الجند وآلية الاحتلال في مناطق التوغل في غزة. مقتل مستوطن ومجندة وجرح 4 جنود صهاينة بتفجير عبوة ناسفة بجنين ردا على استشهاد 6 شبان فلسطينيين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكاني مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي. نقاشات بيّنت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجاري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجاري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد. ومهد كل ذلك لاحقا لخلع الملك القاجاري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليكم ميرزا محمد حسين، هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيدا عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكا في المطالعة.
نعم هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخرا في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جدا، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس، هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه يعرف ما يفعله وله دراية واسعة بالأمور ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.
ترى ما هي الحكمة وراء تعرضي للضرب وكيف سيردها على خصومه؟
الحكمة الكبرى تمثلت في إحباط مخطط تمرير مشروع النظام الجمهوري، الذي كان يهدف لإلغاء الملكية القاجارية ويمهد لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد.
سمعت يا سيد مرتضى أن الجماهير تظاهرت أمام مجلس الشورى لصالح السيد المدرس.
نعم،
وسقط بينهم قتلى وجرحى على يد قوى الأمن.
هذه الحوادث أضعفت موقف رضا خان يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
واضطر لزيارة علماء دين في قم، بينهم الشيخ جمال الإصفهاني آية الله النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري. فأوصوه ثلاثتهم بإيقاف مشروع النظام الجمهوري ورضخ رضا خان.
هكذا إذن؟
نعم.
إذن علينا أن نشعر بالابتهاج لنتائج ما حدث.
ميرزا، إن وجود رضا خان يشكل خطرا على الجميع، هدفه القضاء على الملكية القاجارية بذريعة إقام النظام الجمهوري حتى ينصب نفسه ملكا بعدها.
وهو كذلك بالتأكيد.
نعم.
تيار التحديث بزعامة السيد محمد تدين وتيار الاشتراكيين حصلوا بمجموعهم على نحو 55 مقعدا من بين 75 في الدورة الخامسة من مجلس الشورى الوطني. ولأن التيارين يدافعان عن رضا خان فالأخير في الواقع حصل على غالبية مؤيدة له.
إذن يستطيع رضا خان تمرير ما كان يحلم به في مجلس الشورى، ولا يتمكن النواب من علماء الدين بزعامة السيد حسن المدرس وآخرون من نواب وطنيين معارضين لرضا خان أن يعيقوا طريق وصوله إلى قمة السلطة.
ليس الأغلبية دائما تستطيع فعل كل شيء.
نعم،
رأينا كيف أن السيد المدرس أحبط بدرايته السياسية مشروع النظام الجمهوري المشبوه لرضا خان. البلاد بحاجة حاليا إلى أناس متنورين وشجعان كالسيد المدرس.
سمعت من أحد علماء الدين أنه كان شاهدا لما جرى في لقاء الملك أحمد شاه مع الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك قبل أيام من سفر الملك إلى أوروبا. رضا خان كان واقفا حينما رأى الملك وهو يعبر عن احترامه البالغ للشيخ عبد الكريم. بعد خروج الملك ومرافقي قال الشيخ عبد الكريم: أندعو الله أن يخلص البلاد من تجاوزات هذا القوزاق.
إلهي آمين يا رب.
التظاهرات الشعبية التي عبرت عن استيائها من تعرض السيد المدرس من قبل بعض مؤيدي رضا خان في مجلس الشورى، وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد قوى الأمن أضعفت موقف رضا خان ودفعته إلى التراجع عن مشروع النظام الجمهوري الهادف للقضاء على الملكية القاجارية، تمهيدا لتنصيب رضا خان ملكا جديدا على البلاد. إلا أن الأغلبية في الدورة الخامسة من مجلس الشورى التي تضم نوابا تآمروا مع رضا خان أو خدعتهم شعاراته قد تعيد الحياة لمخططه لولا وجود أقلية فاعلة يتزعمها السيد مدرس بدعم من علماء دين ووطنيين.
أراك الليلة مبتهجا يا ميرزا محمد حسين.
أنا مبتهج يا سيد روح الله، بعد التحدث إلى عدد من الأشخاص وسماعي لتحليلاتهم حول الأحداث التي تشهدها البلاد.
قل لي، ماذا كان يقلقك في البداية حتى أشعرك هؤلاء بالراحة؟
عرفت بعد تولي رضا خان لرئاسة الوزراء أن جميع تحليلاتك يا سيدي كانت صحيحة. والقوزاق الذي لا يعرف القراءة والكتابة ترأس الحكومة بالفعل، ومصير البلاد أصبح بيده.
لا ينبغي أن نتفاءل بسرعة ولا أن نشعر باليأس بسرعة يا ميرزا.
نعم،
فالسيد المدرس عرف أن مواجهة رضا خان تحتاج إلى دراية وسياسة، وأصبح رضا خان متعطشا لدم السيد المدرس لأنه ذكي وفطن ولا يتقدم بخطوات غير مدروسة.
ما هذا البلاء الذي أصاب البلاد؟
عندما يتحكم ظالم بمقدرات أمة، تيقن أن الإشكالية تكمن في طبيعة المجتمع وقابليته التي صنعت وأخرجت وأعانت الظالم على بسط هيمنته.
بالتأكيد، نعم.
فكيفما تكون يولى عليكم
سيد روح الله. إلى أي مدى سيمضي رضا خان في موضوع التحكم بالسلطة؟
أنت قل أولا إلى أي مدى سنتراجع، أقول لك إلى أي مدى سيتقدم هو.
السادة الكرام، يرجى الصمت قليلا. حدث أخيرا ما كنا نخشاه. أشيع أن مجلس الشورى الوطني خلع الملك أحمد شاه وأحال سلطات الدولة الانتقالية كلها إلى رضا خان، قائلين إنهم قرروا ذلك في إطار الدستور.
لماذا لم يفعل السادة في طهران شيئا لمنع هذا الإجراء أو صدور هذا القرار؟
نعم، لماذا لم يفعل شيء؟
أخي العزيز،
نعم،
هؤلاء فعلوا كل ما بوسعهم.
إذن لماذا سمحوا بخلع الملك ووضع الحكومة بيد رضا خان؟
نعم، لماذا؟
السيد، لماذا؟ السيد حسن المدرس حاول إشغال جلسات مجلس الشورى بمناقشة صلاحيات النواب والتعمد في تطويل فترة المناقشات لكي يجد طريقة ما لمنع أي مشروع يمهد لدكتاتورية رضا خان، ثم طلب استجواب رضا خان، ولكن أنصار وأعوان الأخير فجروا قنبلة خلف مخدع الملك وأجبروه على مغادرة البلاد.
عجب، نعم.
ثم أجبروا ولي عهده محمد حسن ميرزا على الاستقالة من ولاية العهد.
نجح معارضو رضا خان في إقناع الملك أحمد شاه في مقره بباريس لإرسال تلغراف إلى مجلس الشورى وعزل رضا خان من رئاسة الوزراء وتعيين مستوفى الممالك مكانه.
رضا خان، اسمعوني أرجوكم اسمعوا. رضا خان اعترض على تلغراف عزله واستقال من مناصبه كلها، وتظاهر بنيته الخروج من البلاد. قوات الجيش تظاهروا في طهران، وهدد قادة ألوية الجيش بالهجوم على العاصمة. فرضخ المجلس ومنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات، وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان.
نعم، من
التطورات السياسية في البلاد
أعطاه صلاحيات.
Thank you. سيد روح الله.
نعم يا ميرزا محمد حسين.
ها قد تشكل المجلس التأسيسي.
حتى لا يوجد نائب واحد معارض لرضا خان في المجلس التأسيسي من بين 272 نائبا، جميعهم من مؤيدي رضا خان.
ولكني أعتقد أن رضا خان سوف لن يسكت عن الأقلية التي عارضته في مجلس الشورى، خاصة السيد حسن المدرس، رغم أن السيد شجاع ولا يتراجع أمام تهديدات رضا خان.
نعم، رضا خان خاطب السيد المدرس في إحدى المرات وقال له: ماذا تريد مني؟ قال له السيد المدرس: أريدك أن لا تكون.
قوة السيد حسن المدرس هي من إيمانه ووعيه الديني والسياسي.
نعم، ملك الشعراء بهار أيضا قال إن إيران لم تشهد شخصية كالسيد حسن المدرس منذ حملة المغول عليها. هذا الشخص وقف بوجه رضا خان وما زال يستطيع الوقوف بوجهه. السيد المدرس شخصية زاهدة رغم شهرته السياسية، فلا يملك في طهران سوى بيت صغير للإيجار.
نعم،
فأنا زرته عدة مرات في بيته يا ميرزا.
ولكن يا سيدي يا روح الله،
نعم،
هل مجلس الشورى الذي فيه أغلبية مؤيدة لرضا خان سيتحمل السيد المدرس؟
يخافون من السيد المدرس، وتحمله من قبل رضا خان صعب للغاية، لأنه يمنح الجرأة لسائر النواب والسياسيين للوقوف بوجه رضا خان. صحيح إن رضا خان وصل إلى مبتغاه، ولكن هناك أيام صعبة أمام رضا خان مع وجود السيد المدرس.
أسأل الله يقينا شرها.
رضا خان تمكن أخيراً من فرض سلطته على البلاد من خلال اللجوء إلى تهديد وإرعاب معارضيه، ولم تفلح مساعي السيد حسن المدرس ومعارضين آخرين في مجلس الشورى في منع قرار يقضي بمنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان، وذلك بعد خلع آخر ملك قاجري عن العرش. تطورات ستمهد لاحقا لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد، ليكتمل المخطط البريطاني لإحداث تغيير لصالح بريطانيا والغرب عموما في إيران على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. إلا أن كثيرا من عناصر المخطط أحبطت بعد ذلك بفضل الدور البارز لعلماء الدين في قم المقدسة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
أذود بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي. أذود بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي.
ولدي ولدي.
أذود بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي. أذود بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي.
فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. عليك الرصاص كغيث السحاب كغيث السحاب يصب من الظالم الأنكجي. فثار الغبار وصار الدخان وصار الدخان يحول العيون عن المشهد. صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي. صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي.
أذود بكفي عن ولدي
ولدي
فهلا ترد الرصاص يدي.
يدي.
أذود بكفي عن ولدي فهلا ترد الرصاص يدي.
حويت لواء بأرض الفداء عليك بكت أعين النبلاء. هويت لواء بأرض الفداء عليك بكت أعين النبلاء. سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء. سقطت شهيدا كطير هوى إلى الأرض من كبرياء السماء. ولدي وجدتك ملقا على فخدي صريعا كما تسرع الأنبياء. فبين الحياة وبين الممات تعالج كنت نزيف الدماء. وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء. فقلت اللقاء بدار الخلود وبالموت أعمارنا تفتدي. وصوت الرصاص ينبئني بأنك صرت من الشهداء. فقلت اللقاء بدار الخلود وبالموت أعمارنا تبتدي. أجود بكفي عن ولدي فهي لا ترد الرصاص يدي. أدود بكفي عن ولدي فهل لا ترد الرصاص يدي. دماؤك يا ولدي الجاري تجر اليهود إلى الهاوية. حملت على النعش